أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منه والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الحادي عشر من هذا الشهر الحرام شهر ذي القعدة يصادف ذكرى ميلاد الإمام الرضا عليه السلام. والأشهر الحرم الأربعة رجب المرجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم أزمنة مهمة عند الله تبارك وتعالى، يضاعف فيها ثواب الحسنات ويضاعف فيها عقاب السيئات كذلك، وهي مواسم جيدة للطاعات والعبادات والأدعية والزيارات والصلوات وما أشبه. والتفصيل موكول إلى الدعاء والزيارة للشهيد الجديد ومفاتيح الجنان للشيخ القمي رضوان الله تعالى عليهما وبقية كتب الأدعية والزيارات. ومن أراد الحج فعليه أن يسرع في تهيئة الأسباب، فإن الوقت ضيق جدا. ومن أراد زيارة الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة فعليه أن يسرع كذلك في تهيئة الأسباب، فالوقت ضيق كذلك. وقد ورد في النصوص الدينية ما مضمونه: الله تبارك وتعالى ينظر برحمته إلى زائر الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة بكربلاء المقدسة قبل أن ينظر برحمته إلى ضيوفه يوم عرفة في عرفات. الموضوع الحج. روى صارم بن جبلاء قال: اشتكى رجل من إخواننا، اشتكى أي مريض، اشتكى رجل من إخواننا بمكة حتى سقط للموت، أي حتى أصبح مدنفا فصار طريح الفراش مشرفا على الموت. فلقيت الإمام الصادق عليه السلام في الطريق في بعض سكك مكة المكرمة، فقال: يا صارم، ما فعل فلان؟ هذه الجملة اصطلاح يعني كيف صحته، كيف أصبح، ما فعل فلان. فقلت تركته بحال الموت، لا يموت. فقال يا الإمام: أما لو كنت مكانك لأسقيته من ماء الميزاب، لأسقيته من ماء الميزاب. الكعبة المقدسة بيت، يعني في ظاهرها بيت مكعب، إذن فلها سطح، إذن فالأمطار عند هطولها تصيب سطح الكعبة المقدسة كما تصيب بقية السطوح، ولسطح الكعبة كبقية السطوح ميزاب، والميزاب منصوب في جهة حجر إسماعيل على نبينا وآله وعليه السلام. فالأمطار تنزل من الميزاب على حجر إسماعيل. الماء عندما يصيب سطح الكعبة المقدسة وينزل من الميزاب يصبح متبركا ويصبح شفاء. فقال: أما لو كنت مكانك لأسقيته من ماء الميزاب. قال أي صارم بن جبلة: فطلبنا ماء الميزاب عند كل أحد فلم نجده. أصدقائنا اللي نعرفهم سألناهم عن ماء الميزاب فما كان عندهم، مثل ماء زمزم اللي المؤمنون والمؤمنات يحتفظون بماء زمزم، أما مو كل وقت اللي أنتوا تطلبون ماء زمزم من أحد فيكون موجود عنده فيخلص يذهب يتم. فطلبناه عند كل أحد فلم نجده، فبينا نحن كذلك إذ ارتفعت سحابة ثم أرعدت وأبرقت وأمطرت. المشكلة انحلت من هذه الناحية، بس هسه يحتاجون إلى ظرف، إلى قدح حتى يخلوا تحت ماء الميزاب ويجيبوا للمريض. فجئت إلى بعض من في المسجد فأعطيته درهما وأخذت قدحا، أي اشتريت قدح من باعة في المسجد الحرام بدرهم، ثم أخذت من ماء الميزاب، جبت القدح تحت ماء الميزاب فانترس فجبته، فأتيته به، فأتيت المريض بماء الميزاب فأسقيته، أعطيته له، دقق النظر، فلم أبرح، أي فلم أترك، فلم أبرح من عنده حتى شرب سويقا وبرا، يعني الشفاء كان برء الساعة، كان في نفس الوقت. السويق الطحين المحموص، فيخلطوه ويا السكر أو ويا شيء آخر ويشربوه، مثل شربة هسه شربة رقيق أو شربة ثخين. البرهم الحنطة، يعني أول مرة المريض شفي إلى درجة أنه اتمكن يشرب السويق، وبعد ينشفي أكثر إلى درجة أنه اتمكن أن يأكل حبات الحنطة. يعني إلى هالدرجة هذا المحتضر شفي بإذن الله. هنا أكو نقطة مهمة وهي المكان مكة المكرمة، وهناك نصوص دينية تركز على ماء زمزم، وماء زمزم أكثر من ماء الميزاب، فلماذا الإمام الصادق ما وصف ماء زمزم لهذا المريض وإنما وصف ماء الميزاب لهذا المريض؟ وماء الميزاب عادة نادر، يعني أقل من ماء زمزم، شيء طبيعي. ربما نستفيد من هذه النكتة أن ماء الميزاب أعظم تأثيرا من ماء زمزم. إذا هذه المقولة تكون صادقة فهناك تقصير في الحجاج والمعتمرين، ليش يجيبون ماء زمزم وما يجيبون ماء الميزاب؟ مسألة مهمة. روى صارم بن جبله قال اشتكى رجل من إخواننا بمكة حتى سقط للموت، فلقيت الإمام الصادق عليه السلام في الطريق فقال يا صارم ما فعل فلان؟ فقلت تركته بحال الموت. فقال أما لو كنت مكانك لأسقيته من ماء الميزاب. فطلبناه عند كل أحد فلم نجده، فبينا نحن كذلك إذ ارتفعت سحابة ثم أرعدت وأبرقت وأمطرت، فجئت إلى بعض من في المسجد فأعطيته درهما وأخذت قدحا، ثم أخذت من ماء الميزاب فأتيته به فأسقيته، فلم أبرح من عنده حتى شرب سويقا وبرا. قال الإمام الرضا عليه السلام كان الإمام الباقر عليه السلام يقول، وكان فيها معنى الاستمرار، أي الإمام الباقر كان يركز على هذا المطلب مما يدل على أن هذا المطلب مهم جدا. كان الإمام الباقر عليه السلام يقول ما من بر ولا فاجر، البر المحسن، الفاجر هم خو معلوم، من يكون متقيا فهو بر، أي محسن بنفسه ومحسن بالنسبة إلى الآخرين، ومن يكون فاجرا فلا يكون برا، إذا شر لا يصيب الآخرين فعلى الأقل شره يصيب نفسه. ما من بر ولا فاجر يقف بجبال عرفات، أي عصر عرفة، فيدعو الله تعالى إلا استجاب الله تعالى له. الله يوم عرفة في عرفات بالنسبة للدعاء ما عنده استثناء أبدا. أما البر ففي حوائج الدنيا والآخرة، وأما الفاجر ففي أمر الدنيا. الفاجر ما يتمكن يسأل من الله تعالى حوائج الآخرة، الآخرة للمتقين مو للفجار، ama yetmekken yes'el min Allah tebareke ve teala havaic ed-dünya. Yani ed-dünya lil-ahyar ve lil-fuccar ala haddin seva. Ve ma ku'edne hadis şerif fi gayri arafat ve fi gayri yevm arafa bi hazihi'l-kuvve او اذا عدنا الان انا مو في نظري. قال الامام الرضا عليه السلام كان الامام الباقر عليه السلام يقول ما من بر ولا فاجر يقف بجبال عرفات فيدعو الله تعالى الا استجاب الله تعالى له اما البر ففي حوائج الدنيا والآخرة وأما الفاجر ففي أمر الدنيا. قال الإمام الصادق عليه السلام الحاج إذا دخل مكة وكل الله تعالى به ملكين غير الملكين الكاتبين الدائمين مع كل واحد من بني آدم على نبينا وآله وعليه السلام وكل الله تعالى به ملكين يحفظان عليه طوافه وصلاته وسعيه الملكان الإضافيان موظفان بإحصاء الطواف والصلاة والسعي فإذا وقف بعرفة إذا هذا الحاج انتهى في مناسكه إلى عرفة ضرب الملكان على منكبه الأيمن ثم قال أما ما مضى فقد كفيته المقصود الذنوب أما بالنسبة إلى الذنوب الماضية فقد غفرت لك أما ما مضى فقد كفيته أي الله كفى الذنوب أي الله غفر الذنوب فانظر كيف تكون فيما تستقبل فانظر أي دير بالك حتى في المستقبل لا يصدر منك ذنب فالحج ماح للذنوب بالنسبة إلى الماضي أما مو ماح للذنوب بالنسبة إلى المستقبل طبعا باستثناء 4 أشهر وأشير إلى هذا المطلب فيما سبق الحاج بعد 4 أشهر من حجه تكتب الذنوب عليه أما في خلال 4 أشهر من بعد الحج فلا تكتب الذنوب عليه أما شيء على شيء 4 أشهر مو مدة طويلة فالشيء على شيء الحج ماح للذنوب الماضية وليس ماحيا للذنوب المستقبلة ففي الذنوب المستقبلة الحاج ينبغي أن يكون ملتفتا ما دام طهره الحج من الذنوب فينبغي أن لا يرتكب ذنبا. قال الإمام الصادق عليه السلام الحاج إذا دخل مكة وكل الله تعالى به ملكين يحفظان عليه طوافه وصلاته وسعيه فإذا وقف بعرفة ضرب على منكبه الأيمن ثم قال أما ما مضى فقد كفيته فانظر كيف تكون فيما تستقبل. طبعا مع مناسبة قليلة، الراوي لهذا الحديث الشريف راو جليل القادر اسمه عمر بن يزيد، يعني جلالته معاكسة لاسمه ولاسم أبيه، وهذا راو جليل القادر مهم جدا. قال الإمام الصادق عليه السلام: من مر بالمأزمين. شوفوا يا إخواني، هذا الحديث يقسم الظهر، يعني هذا الحديث ما يخلي مزة للأحاديث السابقة المبشرة للحاج. من مر بالمأزمين، المأزمان في طريق الحاج عندما يفيض من عرفة إلى المشعر الحرام. بعبارة أخرى، من انتهى من عرفة في مناسكه واستمر في المناسك الأخرى، من مر بالمأزمين وليس في قلبه كبر غفر الله تعالى له. الحج ماح للذنوب، ولكن مو ذنوب المتكبرين، المتكبر ما إلى ضمان. قيل ما الكبر؟ إهنا مقصودكم بالكبر شنو؟ فقال أي الإمام: يغمص الناس ويسفه الحق. يغمص الناس أي يحتقر الناس، يسفه الحق أي يقول الحق سفه حمق. كثير أكو من الناس اللي يحتقرون الآخرين، يقول أنا عالم أما زيد هو مو عالم، أنا متقي أما زيد هو مو متقي، يحتقر الآخرين. وكثير من الناس يسفهون الحق، أكو نصوص دينية تحث الناس على تلاوة القرآن الكريم، وتشوف فرد واحد من باب المثال يقول ابني ما بي ما أدري شنو بي، هذا أحمق من الناس، هذا دائما تشوفه دا يتلو القرآن الكريم. فيسفه الحق أي يرمي الحق بأنه سفاهة، فإذا احتقر الناس وسفه الحق فهو متكبر، إذا يكون متكبر فما إلى ضمان على الله تعالى. فيوم عرف ما عند ضمان إذا وقف بجبال عرفات أنه يغفر له ما سبق من ذنوبه. من مر بالمأزمين، بعبارة أخرى من انتهى من الوقوف بعرفات، من مر بالمأزمين وليس في قلبه كبر غفر الله تعالى له. قيل ما الكبر؟ فقال يغمص الناس ويسفه الحق. إخواني، هنا أكو حديث مفصل جدا، الحديث من كلام الإمام السجاد عليه السلام والراوي الزهري، أعظم علماء البلاط في زمن الحكم الأموي المرواني. هو ذاتا عالم بكري عظيم، ومنصبا أعظم علماء البلاط الأموي المرواني. فهذا كان بين فترة وأخرى يتصل بالإمام السجاد عليه السلام، والإمام السجاد عليه السلام كان يتم عليه الحجة، ومع ذلك ما كان يغير طريقته في الحياة. ومات على سفاهته ودناءته وظلمه ودخل النار، لا شك في ذلك. أما الأحاديث بقيت لنا منيرة سبيل المؤمنين والمؤمنات. فقسم من هذا الحديث الشريف تلي في العام الماضي، أما الآن فاخترت منه سطرا أو سطرين. وأيضا الحديث قاصم للظهر. قال الإمام السجاد: ليس الحاج المنافقون المعاندون لمحمد وعلي عليهما وآلهما السلام. يعني هذول في الظاهر يعتبرون حجيجا، أما في الواقع لا يعتبرون حجيجا، فما عدهم ذرة ضمان على الله تبارك وتعالى. ليس الحاج المنافقون المعاندون لمحمد وعلي، دقق النظر، ومحبيهما. من كان معاندا لمحبي النبي والوصي فهذا أيضا لا يعتبر حاجا. الوهابي كمثال يعادي الشيعة، والشيعة محبون للنبي والوصي، فالوهابي مو حاج في واقعه، وإنما هو حاج في ظاهره. وكذلك الخوارج وكذلك النواصب، مو شرط إلا يكون معادي للنبي والوصي بأنفسهما، وإنما إذا كان أيضا معاديا لمحبي النبي والوصي فأيضا ليس له ضمان على الله تبارك وتعالى. ليس الحاج المنافقون المعاندون لمحمد وعلي ومحبيهما الموالون لشانئهما. الشانئ أي المبغض. الخوارج يبغضون النبي والوصي، فمن يوالي الخوارج أي يصادق الخوارج فهو حجه أيضا باطل. من يوالي القذافي كخارجي من باب المثال فهذا ليس له ضمان على الله تعالى إذا وقف بجبال عرفات. ليس الحاج المنافقون المعاندون لمحمد وعلي ومحبيهما الموالون لشانئهما، وإنما الحاج المؤمنون المخلصون الموالون لمحمد وعلي ومحبيهما المعادون لشانئهما. وهذا شرط أصعب، يعني قبول الحج مشروط بعداء الشانئ، لست مواليا للقذافي وإنما أنت محايد فحجك غير مقبول. ينبغي أن تكون شانئا معاديا للقذافي كمثال حتى حجك يكون مقبول. طبعا الإمام السجاد يروي هذا الحديث الشريف عن طريق آبائه الكرام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فالنص ليس للإمام السجاد وإنما هو لرسول الله، والإمام السجاد راو للحديث الشريف. ليس الحاج المنافقون المعاندون لمحمد وعلي ومحبيهما الموالون لشانئهما، وإنما الحاج المؤمنون المخلصون الموالون لمحمد وعلي ومحبيهما المعادون لشانئهما. نظر الإمام السجاد عليه السلام يوم عرفة إلى رجال يسألون، اجتماع هائل يوم عرفة في عرفات، فالبعض يغتنمون الفرصة ويسألون الناس المعونة هناك. نظر الإمام السجاد عليه السلام يوم عرفة إلى رجال يسألون فقال هؤلاء شرار من خلق الله تعالى. دقق النظر، ما قال شرار خلق الله وإنما قال شرار من خلق الله، يعني الشرار على أصناف من جملتهم هالمجموعة. ليش؟ الناس مقبلون على الله تعالى وهم مقبلون على الناس. بقاعدة تنقيح المناط ربما نتمكن من سحب الموضوع على الاجتماعات الأخرى في الأمكنة الأخرى، يعني مواسم زيارات المعصومين 14 عليهم الصلاة والسلام. فالناس مقبلون على الله تعالى، وإذا يكون هناك سائل بكفه من الناس فهذا يعتبر من شرار خلق الله تعالى. ليش؟ لأن في هالمواسم الإنسان يشعر أكثر من أي وقت آخر بلزوم التوجه إلى الله تعالى وعدم التوجه إلى الخالق، فمن لا يستيقظ ضميره حتى في هذه المواسم فبعد لا يرجى خيره. إذا صح تفسيري للحديث الشريف فكل زمان يكون هكذا مع اختلاف الدرجة، يعني الموسم مو موسم حج ولا عمرة ولا موسم زيارة وإنما موسم تجاري. أفرض أكو معرض تجاري فبعض الناس يجون يسألون زوار المعرض، هم يعتبرون من شرار خلق الله وإنما بدرجة نازلة. بعبارة أخرى دائما الإنسان إذا يكون له شعور لازم يتوجه إلى الله تبارك وتعالى ولا يتوجه إلى نظرائه في الخلق، فكل الخلق فقراء إلى الله، فلماذا فرد واحد فقير يرجع إلى فقراء مثله؟ فلازم يرجع إلى الغني وهو الله تبارك وتعالى. ولكن الدرجة تختلف. في الزمن العادي التوجه إلى الناس خلاف يقظة الضمير بدرجة، ولكن في الزمن غير العادي هذا التوجه خلاف يقظة الضمير بدرجة أعلى. نظر الإمام السجاد عليه السلام يوم عرفة إلى رجال يسألون فقال هؤلاء شرار من خلق الله تعالى، الناس مقبلون على الله تعالى وهم مقبلون على الناس. قال الإمام الصادق عليه السلام روى إدريس بن يوسف قال قلت للإمام الصادق عليه السلام أي أهل عرفات أعظم جرما أو أي أهل عرفات أعظم جرما. ندري المجتمعون في جبال عرفات هذول مو كلهم أتقياء، فيهم مجرمون، والمجرم هنا بالمصطلح الإسلامي الواسع مو بالمصطلح العرفي، فمن ارتكب محرما أو أخل بواجب فهو مجرم في المصطلح الإسلامي الواسع وليس مجرما في المصطلح العرفي المعاصر. هذا يقصد المصطلح الإسلامي الواسع. أي أهل عرفات أعظم جرما؟ هذول مو كلهم أتقياء، فيهم غير أتقياء، فأيهم أعظم ذنبا؟ مسألة مهمة. فقال أي الإمام المنصرف من عرفات وهو الواو حالية والحال أنه يظن أن الله تعالى لم يغفر له. شوفوا العبارة بيها نكتة ولكن النكتة مو مصرح بها احتراما للناس مراعاة لأدب التكلم مع الناس. شوفوا الإمام يريد يقول اليأس من غفران الله تعالى أعظم الذنوب على الإطلاق. القاتل مجرم، الغاصب مجرم، السارق مجرم، إلى آخر قوائم الإجرام، ولكن أعظم الإجرام على الإطلاق هو اليأس من روح الله تعالى. فإذا المجرم جاء إلى عرفات يوم عرفة ووقف عصرا هناك، وعندما أفاض من عرفة إلى المشعر الحرام كان يدري جرم عظيم ولذلك الله لم يغفر له جرمه، فيأس هذا أعظم من جرمه. يعني شنو؟ يعني أدخل عرفة في يوم عرفة وتيقن أن الله يغفر لك الذنوب. مسألة حول رحمة الله الواسعة غريبة. روى إدريس بن يوسف قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام: أي أهل عرفات أعظم جرما؟ فقال: المنصرف من عرفات وهو يظن أن الله تعالى لم يغفر له. قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا اجتمع الناس بمنى، أي بعد الوقوفين، بعد وقوفهم بعرفة ووقوفهم بالمشعر الحرام، نادى مناد، والمنادي من قبل الله تعالى لا شك: أيها الجمع، لو تعلمون بمن أحللتم، أي لو تعلمون أنكم ضيوف من، لأيقنتم بالمغفرة. يصير عندكم يقين أنه المضيف يغفر لكم، وماكو استثناء بالنسبة إلى الذنوب، ماكو استثناء بالنسبة إلى الذنوب. شوفوا هنا أنا أكو نكتة مهمة. هناك طرائق وهناك ذنوب. الطرائق الباطلة، الشرائع الباطلة، المذاهب الباطلة، أفرادها ما لهم ضمان على الله تبارك وتعالى، أما أهل الطريقة الحق إذا صدرت عنهم ذنوب ووقفوا بعرفة ووقفوا بعرفات يوم عرفة فلهم ضمان على الله تبارك وتعالى. ونكتة فارقة ينبغي التأمل فيها. إذا اجتمع الناس بمنى، نادى مناد: أيها الجمع، لو تعلمون بمن أحللتم لأيقنتم بالمغفرة. قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا أفاض الرجل عن منى، أي أكمل كل مناسكه، أفاض يعني خرج ذهب راح إلى أهله، إذا أفاض الرجل عن منى وضع ملك يده بين كتفيه ثم قال له: استأنف، يعني كل ذنوبك غفرت لك فاستأنف العمل متوجها أن لا يصدر عنك ذنب جديد. إذا أفاض الرجل عن منى وضع ملك يده بين كتفيه ثم قال له: استأنف. قال الإمام الصادق عليه السلام: في رام الجمار الذي يرمي الجمرات الثلاث، له بكل حصات يرمي بها، هذا الثواب. الثواب شنو؟ تحط عنه، تغفر له كبيرة موبقة، موبقة أي مهلكة. هسه هذه الصفة موبقة تفسروها بالتأكيد أو بالتأسيس حسب المصطلحات الحوزوية، بعد كيفكم. شوفوا الذنوب على قسمين حسب بعض الأقوال: الصغائر والكبائر. الكبائر، خذ ذنوب أعظم من الصغائر، كما يدل على هذا المطلب اللفظان المصطلحان، مصطلح الصغيرة ومصطلح الكبيرة. صحيح الكبائر أعظم جرما من الصغائر، ولكن في الكبائر هم أكو درجة، في الكبائر هم أكو درجة، بعض الكبائر أعظم جرما من البعض الآخر. فإهنا الموبقة تجعلونها تأسيسا، أي كبيرة مهلكة، أو تجعلونها تأكيدا، أي كبيرة من شأنها الإهلاك ككل الكبائر اللي من شأنها الإهلاك. طبعا إذا أخذنا موبقة تأسيس فالمعنى يطلع أعظم، كل حصات من حصى رمي الجمرات الثلاث تغفر لك كبيرة عظيمة في قوائم الكبائر، مو كبيرة متوسطة أو صغيرة في قوائم الكبائر. قال الإمام الصادق عليه السلام في رامي الجمار: له بكل حصاة يرمي بها تحط عنه كبيرة موبقة. قال الإمام السجاد عليه السلام: إذا ذبح الحاج كان فداه من النار. شوفوا في العالم المعاصر يشترون السجن، يشترون مدة السجن، يعني يود المجرم إلى السجن، فإذا دفع إلى مقدار معين من المال فيبيع مدة السجن له، فالمال يصير فداء السجن. هنا نعم الشكل الأضحية يوم العيد بمنى تكون فداء الشخص من النار، بعبارة أخرى تسبب المغفرة أيضا. فشوفوا كل الحج أسباب للمغفرة، حتى إذا سبب ما اتمكن من المغفرة النهائية فالسبب الثاني يمده، السبب الثالث يمدهما، وهكذا. إذا ذبح الحاج كان فداه من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استفرهوا ضحاياكم، أي انتخبوا ضحاياكم حتى تكون فارهة. الفاره النشط الكريم من كل شيء، يعني البضاعة الجيدة، الحيوان الكامل أجلكم الله. يعني لا تقول أنا دا أضحي بي ودا أتلف مالي فخلي يكون رديء أو خلي يكون متوسط، لا، هذا يفيدك. وين يفيدك؟ فإنها مطاياكم على الصراط، أنت على جسر الصراط، شلون تريد تعبر؟ حتما تريد تعبر وأنت راكب، ومو كل مركوب مطلوب، فلازم تختار لك مركوب آخر موديل. فإذا تريد مركوب آخر موديل هناك فلازم تستفره الضحية، أي تختارها وهي فارهة. استفرهوا ضحاياكم، فإنها مطاياكم على الصراط. قال الإمام الصادق عليه السلام: والحديث غريب، إذا حلق الحاج رأسه لم تسقط شعرة إلا جعل الله تعالى له للحاج بها بالشعرة، أي بدل الشعرة نورا يوم القيامة. القيامة مدتها 50,000 سنة مما تعدون كما ورد في القرآن الكريم، ولها مراحل. إجمالا أكو في يوم القيامة ظلمات، والإنسان عندما تذهب الكهرباء وهو ماشٍ في إحدى السكك يستوحش، ما يدري وين يروح، إشلون يروح، إشلون يمشي. ويوم القيامة يوم استثنائي، حتى إذا يكون هناك نور الإنسان مستوحش من أكثر من جهة، فكيف إذا كانت هناك ظلمة؟ فأنا أحتاج إلى نور. فإذا بدل كل شعرة، وما أكثر شعرة الرأس في الإنسان، إذا بدل كل شعرة يصير للحاج نور، فكيف يصير وضع الحاج هناك في ظلمات يوم القيامة؟ حتى إذا تحسبون النور الواحد في مستوى الشمعة الواحدة، طبعا بعيد عن رحمة الله تبارك وتعالى أنه يبشر الحاج على لسان الإمام الصادق عليه السلام بالنور، ويكون مقصود النور في مستوى شمعة واحدة. لا، العطاء الإلهي يكون في مستوى الربوبية، فبدل كل شعرة يكون للحاج نور. أما هذا النور قوته في أي درجة؟ الله تعالى العالم. هنا كنكت بعض الفقهاء أفتوا بأن الحلق غير لازم، بمعنى أنه يصير الحاج إذا كان صرورة، أي أول مرة يذهب للحاج، يصير أنه ما يحلق رأسه ويعطي فداء، يعطي ذبيحة، يصير. أما بالنسبة إلى غير الصرورة فالفتوى أخف. هذا صحيح من حيث الإلزام، هذا صحيح، الفقيه فتاواه معتبرة، أما ما يحصل هذه الأنوار. إذا حلق الحاج رأسه، ماكو إذا قصر رأسه، إذا حلق الحاج رأسه لم تسقط شعرة إلا جعل الله تعالى له بها نورا يوم القيامة. إذا صار تقصير ما صار حلق، ففيه الثواب لا شك، أما ما بهذا الثواب المعين. فإذا فرد واحد ما يخاف من ظلمات يوم القيامة، خلي ياخذ فتوى الفقيه ويمشي عليها. أما إذا فرد واحد يخاف، فخلي كم شهر يعيش بين الناس بدون شعر، وبعدين الشعر ينبت ويطول ويصير مراده يعني. فالقضية تسوى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله من زار قبري لأن بعد أداء الحج والعمرة يأتون إلى المدينة المنورة لزيارة مرقد رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين في البقيع. من زار قبري حلت له شفاعتي. رسول الله صاحب الشفاعة الكبرى والكل يحتاجون إلى شفاعته، ولكن لشفاعته شروط، من جملة الشروط زيارة مرقده. من زار قبري حلت له شفاعتي. طبعا البعض يقولون برنامجنا التجاري وما أشبه مزدحم، فمن يتمكن إلا من أداء الحج والعمرة، مو مشكلة، بس السؤال أنه هل يحتاجون إلى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة أم لا؟ إذا كانوا يشعرون في قرارة نفوسهم أنهم ما يحتاجون إلى الشفاعة النبوية، ما بي مشكلة، خلي يقدم التجارة على زيارة مرقد رسول الله صلى الله عليه وآله. من زار قبري حلت له شفاعتي. شيء أعظم، ومن زارني ميتا فكأنما زارني حيا. لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم من الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه، والأتقياء اشقد يصرفون جهود على أساس أنه يرون الحجة ولو لحظة وما يشوفوه، لا يرونه. إهنا رسول الله اللي هو أعظم من الحجة تتمكن تزوره بزيارتك له. أنت تطلب ثواب بعد مهشكل، أني هسه تعبت فحصلت زيارة الحجة ولو للحظة واحدة فقط، فأنت تجري وراء ثواب هذه الزيارة. أكو عندك ثواب أعظم وزيارة أعظم. من زار قبري حلت له شفاعتي، ومن زارني ميتا فكأنما زارني حيا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله جميعا. سلمكم الله جميعا.